وقد امتدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابة بأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا، هم علومهم عميقة بحر لا قاعة له، وأقلهم تكلفا. فالتكلف وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات على النصوص هذا لا شك أنه خلاف جادة السلف. السلف يأخذون عمر على ما هي عليه ولا يتكلفون الأسئلة. ولهذا قال مالك للذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال له قال السؤال عن بدعة، لأنه من التكلف. خلي الأمور على ظاهرها ولا تتعمق، لا توري احتمالات. كذلك يوجد الآن ناس أناس يوجد أناس الآن يريدون مثل هذه الاحتمالات على مثل على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هذا المورد ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا على الكرة الأرضية، إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى، إذن يكون الله دائما نازلا. من قال أول في هذه الإيران؟ امشي على اللفظ ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر فقط، بعد ذلك ما يكون نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع على الفجر عليها. والرب عز وجل ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه. فأقول إن هذه المساءلات مما يكره، فصار كثرة السؤال الآن إيش؟ أولا قسمان، القسم الأول ثلاثة أنواع والثاني نوع واحد. الأول أن يسأل عما وقع، القسم الأول كثرة السؤال عما لم يقع، وأشد من ذلك ما لا يتوقع. الثاني كثرة الإيرادات على ظواهر النصوص، فإن هذا يوجب للإنسان الدخول في متاهات وعدم استقرار علمه، وأن يكون دائما في شك، يحتمل كذا يحتمل كذا، هذا مما ينهى عنه. أما قوله إضاعة المال فضح، إضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه دنيا ولا أخرى، هذا إضاعة المال. مثل يجي إنسان يشتري مثلا 1000 ريال زفت، تعرفون الزفت؟ ها؟ زفت زاي فاء تاء معروف، ثم يوقد به. لماذا؟ قال بشوف شلون اشتعل النار به. هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال كذا. طيب، لكن لاحظ أن إضاعة المال تختلف باختلاف حال الرجل مثلا أو الإنسان. لو أن رجلا من الناس بالغا، كان بالغا عاقلا، اشترى أشياء ما تصلح للصبيان، اشترى مثلا جرافة صغيرة يلعبها في اليد، نعم ايش، او عروسة اذا كانت امرأة او ما اشبه ذلك، نعم، او مفرقعات، بالنسبة لهذا الرجل البالغ يعتبر يعتبر اضاعة مال بلا شك. لكنه لو اشتريناه لصبي يلعب به ويدخل السرور على نفسه وهو من الاشياء المباحة، صار ذلك غير اضاعة مال. ولهذا يرخص للصغار من الألعاب ما لا يرخص للكبار، ويرخص لهم في الشراء لهم ما لا يرخص للكبار. طيب، إذا أنفق ماله في أمر مضر هل هو إضاعة مال؟ مضر إيه، لكن هو إضاعة مال ولا لا؟ نعم، لأنه بطريق الأولى إذا كان إذا أنفقه في شيء لا ينفع فهو إضاعة مال، فما بالك إذا أنفقه في شيء ضار. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان مثلا، تحريم الدخان التدخين. ليش؟ لأنه بلا شك مضر، حتى الذين يشربونه يضرون بضرره. فنقول إذا صرف المال فيه من إضاعة المال منهي عنها. طيب، ومنع وهات. منع وهات، كيف منع وهات؟ ما هذه ضدان. نعم، نقول منع فيما يبذل وهات فيما يسكر، يكون جموعا منوعا، جموعا منوعا. اللي عنده يمسك به فلا يصفه، واللي عند غيره ياخذ يقول هات، اعطاه 10 قال هات، 20 قال هات، 30 هات. هذا منع هات. اذن المنع الهات عباره عن منع ما يبذل وطلب ما ليس عنده. طيب، وعقوق الامهات، العق بمعنى القطع، يعني منع حق الام، ونص على الام لانها احق بحسن الصحبه من الاب، ولان الام لضعفها لا تاخذ بحقها غالبا بخلاف الاب. الاب لو ان ابنه قطع مثلا لاخذ حقه بيده، بخلاف الام فهي لضعفها ورقتها وحنانها لا تاخذ بحقه. فلهذا قالوا وعقوق الامهات، والا حتى عقوق الاباء حرام منهي عنه. ووأد البنات، الوأد هو دفن الحي، دفن الحي. وكان الناس في الجاهلية لسفههم وجهلهم يدفن الرجل ابنته، نعوذ بالله، يعني أغلط من الحيوان، يحفر لها حفرة وهي تجاهل ويدفنها وهي حية. لماذا؟ خوف العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي. أيمسكه على هون، يعني على ذل وهوان، أم يدسه في التراب، يعني يتردد هل يمسك هذه البنت على هون أو يدسها في التراب. أكثرهم يدسها في التراب، نسأل الله العافية. حتى ذكروا أن الواحد منهم يحفر الحفرة لابنته، فإذا طار الغبار على لحيته نفرت لحيته عن الغبار، ثم يدفنها والعياذ بالله. وربما يدفن ابنته وهي تستغيث به، تقول يا بابا يا بابا، وهو يدفنه والعياذ بالله. جبروت، غلظة، نسأل الله العافية. فلهذا قال ووأد البنات. طيب، لم نذكر وأد الأبناء، بناء على الغالب، بناء على الغالب. وإلا فلو أن الإنسان سلط على دفن ولده، نعم، لكن يمكن يدفن. لكن لما كان الغالب أن البنات هي التي تؤد، قال ووأد البنات. طيب، انتهى الكلام. الشاهد من هذا الحديث على ايش؟ الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ كان ينهى عن قيل وقال. ولذلك يعتبر الرجل الصمود محترما. لكن لاحظ ان الصمت في غير موضعه جفاء، لان بعض الناس صمود، يجلس في المكان ساعة، نصف ساعة، اكثر، اقل، ما يتكلم. هذا طيب؟ ها؟ لا لا، هذا جفاء، هذا جفاء. لكن لا تكن كثير الكلام، ولا تكن ساكتا في موضع لا ينبغي فيه السكوت. خير الأمور الوسط. نعم أحمد. نعم. هذه الأطياب الغالية جدا يا أحمد تقابل في المنفعة الأطياب الرخيصة، تتطيب فيها يوم الجمعة وتبقى عليه عندك إلى يوم الجمعة الثاني رائحتها طيبة. أما الرخيص فهو كما قال عامة الرخيص نفيس يعني رائحته منتنة. نعم، لكن مسألة هذا المتوسط الحال والغني ترجع إلى الإسراف، لأن متوسط الحال لو يشتري مثل هذا الطيب لعد مسرفا. هنا في ايش؟ في ايش؟ لا، هذا يحتمل من الراوي، يعني قد يكون الرسول نهى عنها جميعا، او ان الراوي سمعها في عدة محلات وجمعها في حديث واحد. ثم ان الاقتران دلالته ضعيفة، دلالته ضعيفة، يعني قد تقترن اشياء في اصل الحكم وتختلف. فالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا أن الخيل ليست إلا للركوب والزينة فقط كالحمير والبغال، لكن الأمر بالعكس، الخيل دل الدليل على أنها مباحة. نعم خالد.
أثرنا في وسبق قاعدة قلنا أن أفضل ما ذهب شيخ الإسلام وهي أن كل شيء ينفعه ولا يضر والديك فإنه لا يجب طاعته وفيه.
نعم.
وفي مسألة الجهاد واستئذان أبوين إذا كان الأبوان لا يحتاجان إلى الابن وهو يريد أن ينتفع بالجهاد إما بشهادة أو بكذا.
نعم.
وكيف كان
نعم، لأن نفع البر أكبر من الجهاد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم البر على الجهاد. لما سأل عبد الله بن مسعود أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. نعم، نقول أنت الآن سبيل أن تعصي والديك فيما هو أقل نفعا لك، هذا سفه. نعم.
باب حرص اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثني محمد بن أبي بكر.
من أهم ما يكون، نسأل الله أن يعين وإياكم على حفظه، حفظ اللسان من أهم ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه بلسانه وقال لمعاذ كف عليك هذا، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل علينا إثم بالكلام؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فحصائد اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان، ربما يتكلم الإنسان بكلمة واحدة لا يلقي لها بالا وهي من غضب الله تهوي به في النار، نسأل الله العافية. ولذلك يجب أن نحفظ ألسنتنا عما حرم الله، ويندب ندبا بالغا أن نحفظها عما لا ينفع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما ما كان خيرا في ذاته أو خيرا لغيره فلنتكلم به، فالخير لذاته مثل الذكر والقرآن، الخير لغيره أن يكون كلاما مباحا لكن فيه إدخال السرور على جلسائك، هذا لا بأس به، هذا خير. يعني لو كان الإنسان يتكلم بشيء مباح لكن فيه إدخال السرور على الغير فهذا من الخير، لكنه ليس خير لذاته بل خير لغيره. فإن اجتمع في ذلك أن يكون خيرا في ذاته وخيرا في غيره مثل أن يتكلم بمسائل علم تنفع الحاضرين كان هذا أطيب وأفضل. طيب. اللسان له آثار كثيرة تتعلق بحق الله وتتعلق بحق عباد الله. ففي حق الله أن يتكلم بكلام يعترض به على حكم الله القدري أو حكم الله الشرعي أو يصف الله بما لا يليق به، هذا يتعلق بحق الله. مثال الأول القدح في حكم الله القدري أن يقدح فيما يقدره الله تعالى على عباده من بحث المطر، جذب الأرض، أمراض تحدث، فتن، حروب، غيرها. هذا لا يجوز أن تعترض على الله في هذا، الله عز وجل له الحكمة فيما يقدر، واعلم أنه لم يقدر هذا الشيء إلا لحكمة عظيمة تخفى عليك، فلا يجوز أن تعترض على الله في هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لو تفتح عمل الشيطان. هذا فيما يتعلق بحق الله. فيما يتعلق بحق المخلوق، الغيبة، السب، الشتم، اللعن، كل هذا يجب حفظ اللسان منه وأن يبتعد الإنسان منه غاية الابتعاد. طيب، يقول: وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تكلمنا عليه. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ننظر إلى الأخ هداية الله يعرب لنا من قول. لا، من قول بس. ما يلفظ
من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب
ما هو رقيب؟ الله يسلمك. من قول بس.
وتعلق
بالتلف. اعرفه قبل نشوفه. اعرفه.
ما نافية.
من قول بس.
من حرف جر وقول مجرور به.
زائد إعرابا ولا غير زائد؟
وزائد
إعرابا.
نعم.
زائد إعرابا.
وليس زائد
معنى. زين. طيب، قول.
قول
مجرور
لا
يجاءتك على ضغط يا شوي. طيب، ها؟
مفعول.
لا أفهمش.
مفعول من مفعول به.
قول مفعول به.
مفعول بكيف؟ مفعول بفتح المقدرة منع مجرور يشتغل من حاجة حركات حرف حركات حرف الجبس.
مفعول به منصوب، وأن نقص الفتحة مقدرة على آخره مع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. زين. طيب، كلمة قول إذن دخل عليها حرف جر زائد إعرابا، لكنه زائد معنى يزيدها معنى. قول نكرة، والمعروف عند علماء البلاغة أن الحروف الزائدة كلها تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعلى هذا فهي مؤكدة لعموم كلمة قول، لأن قول نكرة في سياق النفي فتكون عامة وتكون من مؤكدة لهذا العموم. وأنا أريد أن أتوصل بهذا التقرير إلى أن أي قول يقوله الإنسان فإن لديه ذلك الرقيب العتيد في القول، سواء خير أو شر أو لغو، لا خير ولا شر، فلديك رقيب مراقب عتيد حاضر. حتى إن الإمام أحمد دخل عليه رجل وهو يئن من المرض، فقال له: إن طاووسا يقول إن الملك يكتب أو يكتب أنين المريض، تعرفون المريض يون من شدة المرض، فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. إذن ما من قول تقوله إلا يكتب، وسبحان الله ما أكثر الأقوال مكتوبة. نحن الآن لو في هذا المكان لو سجلنا كلامنا قبل 10 ليال بس في جلستنا هذه كم يكون من أشرطة؟ نعم أشرطة كثيرة. كل هذا المكتوب سوف ينشر لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا ويقال اقرأ كتابك. فأنا أقول والله إن إنسانا يكتب عليه كل ما يقول لحري به أن يقل من القول، أن يقل من القول، لأن سوف يجد هذا الكتاب منشور يوم القيامة كل كلمة كل كلمة. لكن هذا الرقيب العتيد يكتب الخير والشر، الخير لك والشر عليك، قد يتكافئان وقد يزيد أحدهما. لكن من نعمة الله أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط. ونعم في هذه الآية التحذير من إطلاق اللسان، تحذير من إطلاق اللسان لأن كل شيء سوف يكتب. نعم.
حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حدثني عبد
الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يخاطب المؤمنين، فإذا ضمن المؤمن ما بين لحييه وما بين رجليه ضمن الرسول له الجنة. والضامن هنا ملي لكنه يضمن على أنه وكيل عن ملك، منه عن الله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه فلا يقدر يعطي الجنة أبدا، لكنه ضامن بما أوحى الله إليه، فهو كالرسول عن الله عز وجل أنه ضامن لمن حافظ ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه والفرج فإن الجنة مضمونة له. وفي هذا الترغيب على حفظ اللسان. نعم. هذا خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية، لكن لعل ابن عباس صح عنه النقل يريد ما يثاب عليه أو يعاقب، بمعنى أنه لا يكتب كتابا يثاب عليه العبد أو يعاقب إلا الخير والشر. أما الكتاب الثاني يكتب ولكن لا يؤخذ به الإنسان. نعم. أحسن الله إليك.
نسمع كثيرا قال الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه
سواه،
هذا صحيح؟
لا غير صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، لأن نسبة المكروه إلى الله كأنه يعطي الترجع، فإذا قلت على كل حال شمع. ولذلك يقول علماء من سوء الأدب أن تقول الله خالق الحمير وخالق الكلاب وخالق الأقدار، لكن تقول الله خالق كل شيء. أو تجيب من سأل تقول من واحد يسألك ما خلق الحمار تقول الله. أما تنص على شيء من هذه الأشياء المستقبح ذكرها تنسبه إلى الله فهذا فيه شيء من سوء الأدب. فإذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صار المعنى أنك ضجر من 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 تقدير الله عز وجل. قل الحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه ما يسر به يقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. نعم هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا حمد. تمحى بنص القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم لا إذا محنت ناس ما تكون السجن.
حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
الجملة الأولى تكلمنا عليها، الثانية فلا يؤذي جاره لا حتى بأذية لا تضر، ومن ذلك إذا كان عنده راديو أو مسجل في أغاني فإنه لا يحل له أن يرفع صوته بحيث يؤذي جاره، بل لو كان عنده مسجل فيه القرآن ولكن جاره يتأدى بذلك لأنه يريد أن ينام فإنه لا يحل له أن يرفع صوته لأن ذلك يؤذي الجار. فلو قال واحد من الناس أنا في سطحي وأحب أن أقرأ القرآن، وهو رجل صيت قوي الصوت، وصار إذا طاب المنام عند الناس رفع صوته بالقرآن، وجيرانه يتقلبون يريدون النوم لا يحصل لهم، وربما يكونوا مرضى، ماذا نقول لهذا؟ نعم، يقول لا يجوز أن ترفع صوتك. لكن بعض الناس لو تقول له هالكلام ترى أنا أغني، يقول لا ما تغني، أنت تقرأ كلام الله لكن لا تؤذي بكلام الله الناس، لا تجعل الناس يكرهون القرآن من أجلك، لأن النفوس ضعيفة، ربما يكره القرآن من أجل عمل هذا القارئ الذي شوش به عليه وآذاه. طيب، وهل يدخل في ذلك الضرر لا يؤذي جاره؟ ها؟ من باب أولى، إذا كان يضر جاره من باب أولى، مثل أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره إذا سقاها تسرب الماء إلى بيت جاره فتضرر به، ماذا نقول؟ حرام. ليش؟ لأنه يؤذي جاره. أو مثلا عنده آلة يدق بها على الأرض فتهز أرض جاره، هذا أيضا يكون ضررا أو إيذاء. طيب، ما حد الجار؟ الجار وردت أحاديث فيها ضعف أن حده 40 بيتا، 40 بيتا، ولكن لا شك أن الجار الملاصق ليس كالجار الآخر، ولكن اللي يظهر إذا لم تصح هذه الأحاديث أنه يرجع في ذلك إلى العرف. أما الثالثة، الجملة الثالثة، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو المسافر الذي ينزل بك، هذا الضيف. أما صاحب البلد فليس بضيف، فلو جاءك شخص من أهل البلد قرع الباب السلام عليكم أذنت له بالدخول فقال أنا ضيف عندك، ماذا تقول؟ أقول لست بضيف، أو إن كنت تريد أنك ضيف بس في مجيئك هذا لا بأس، ما في معنى نكرمك، لكن ضيف تبقى عندي يوما وليلة واجب، لأن يوم وليلة واجب للضيف 3 أيام سنة، فهذا لا 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 أمكن. وإلا كان كل يوم يجي 10 أو 15 من البلد يقول نحن ضيوف ومشكل عليه. على كل حال، الضيف هو المسافر النازل لصاحب القرية، ويجب إكرامه بما يكرم به عادة، وهذا يختلف باختلاف الناس، أليس كذلك؟ مثلا لو جاءك إنسان كبير في علمه أو ماله أو جاهه فليس كالإنسان الصغير، حتى الإنسان الصغير ما يرى أنك تكرمه أن واجبا عليك أن تكرمه كما تكرم الكبير، بل ربما لو أكرمته كما تكرم الكبير لعد ذلك سخرية واستهزاء.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وهم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، في 35 رواية هي في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وسنن الدارمي. ففي صحيح البخاري 4 روايات، ثلاث عن أبي هريرة ورابعة عن عائشة. وفي صحيح مسلم 8 روايات، خمس عن أبي هريرة وثنتان عن جابر ورواية عن عائشة. وفي مسند الإمام أحمد 22 رواية، 17 رواية عن أبي هريرة، سبع عشرة رواية عن أبي هريرة، وثلاث عن جابر وثنتان عن عائشة. وعند ابن ماجة رواية واحدة عن أبي هريرة، وعند الدارمي رواية واحدة عن جابر. وورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة يجمعها معنيان: الأول دخول الجنة، والثاني النجاة من النار. فالأولى وردت ب15 رواية، والثانية ب20. وكلمة عمله في الحديث وردت في 32 موضعا غير مقترنة بالباء، واقترنت بالباء في 3 مواضع فقط من رواية أبي هريرة. فالأولى في صحيح مسلم شرح النووي عن أبي هريرة مرفوعا: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. والثانية والثالثة في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. والثانية: وما منكم أحد داخل الجنة بعمله. وهذه 34 رواية نذكرها هنا، فقد روى إلى آخره. يا شيخ
خلاص في شيء أقولها
الآن؟ هذه الروايات مجموعة التي ليست فيها الباء، انت 32 رواية.
اي دام دام شيء لباء الباء صار في المسند الإمام أحمد: لا يدخل الجنة أحد بعمله. والثاني المسلم: لا ينجو أحد منكم بعمله.
روايتان الشيخ في المسند: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما منكم أحد داخل الجنة بعمله.
كلام عن دخول الجنة بالعمل، هذه النجاة من النار رواية المسلم.
النجاة الشيخ. وال 32 الأخرى كلها ما فيها باء، ما تحمل عليها،
هي المعنى واحد.
إيه بس النبي عليه السلام استحضر قوله تعالى: إذا قلنا ما في باء، استحضر قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يصير ما في تضاد، يعني ما في تنافر بين الآية، لفظ الآية ولفظ الحديث.
لا، إذا لم تأتي البصرة شو التعارض؟ ينقول بما كنتم صريح إن سبب العمل، والحديث
حديث نفي،
نفي العمل صراحة مناقضة أشد، يعني معارضة. قاضي الباء في الحديث أشد معارضة من وجود الباء. هو يقول: لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. إذن العمل لا يدخله جزاء بما كنت تعملون.
العمل يدخل،
العمل يدخل، لكن يحمل الحديث ليدخل عمله يعني على سبيل المعاوضة وما أشبه ذلك، يعني يحمل على الحديث الذي في الباء، الذي فيه الباء.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الهزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق من وجوب إكرام الضيف ومن وجوب السكوت إلا عن خير، وفيها أيضا بيان أن الضيافة التامة 3 أيام، والضيافة التي لا بد منها يوم وليلة. هنا. نعم. إلا لكن من رواه 3، يعني ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 3، جابر وأبو هريرة وعائشة، ما يكون متواتر، لا هم المشهور.
نعم.
إيه لكن فيه خير لغيره، فيه خير لغيره.
حديث الرجل مع زوجته.
نعم. هذا الخير لغيره. تحصل به العلفة وعلم وحشة.
ومع أصدقاء.
وكذلك مع أصدقاء. لكن مثلا لو كان مثلا الإنسان بس يتكلم كلام لغو بدون فائدة أو يتكلم كلام حرام. هنا. مع أنه قد يقال إن قوله فليقل خيرا يعني فلا يقل شرا. فلا يقول شرا، وحينئذ يكون المحرم الكلام في الشر فقط. نعم. جائزة يعني جائزة الضيافة التي لا بد منها. الضيافة 3 أيام هذه الكاملة. ثم قال جائزته يعني التي لا بد منها يوم وليلة. فيها نص، فيها بالنص، الرواية الثانية بالنص، يعني أعطوه جائزته أو أكرموه جائزته. هنا جائزته يعني الواجب جائزته. خلنا ننتقل للحديث.
حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. حدثني عبد
الله. هذا فيه أيضا بيان وجوب حفظ اللسان، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يعني لا يتثبت ولا ينظر ما فيها من المصلحة أو المفسدة، فيزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، يعني مما بين المشرق والمغرب. فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، فقد يحذف أحد المتقابلين لدلالة الثاني عليه. نعم.
حدثني عبد الله بن منيد.
نعم. إيه بس عاد ما يكون سالما إذا كان من الجفاء. إذا كانت الحكمة تقتضي أن يتكلم فإنه قد لا يخرج سالما، لأن السلامة ليست بالسكوت على كل حال، قد تكون السلامة في الكلام ولهذا لو مثل لو سكت عن امر معروف نهى عن المنكر ما صار سالما. كذلك نعم كذلك لو سكت سكوتا يعتبره الجلوس جفاء قد لا يكون سالما، لان ادخال السرور على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الامور المطلوبه. لو ترك فهو جفاء ابدا، لو تركه فهو جفاء لا شك. يعني يجي هو نص ساعة ساعة ما يتكلم يقول هذا خشب. نعم نعم إذا تركه حصل به الكفاية لا بأس. الظاهر المراد بها الجنس. وأيضا يجب أن نعلم وهذه فائدة أن الكلمة في لسان الشرع غير الكلمة في لسان النحويين. الكلمة هي الجملة المفيدة كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها وهي جمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أصدق كلمة مع أنها شطر بيت مستقل. فالكلمة في اصطلاح النحويين غيرها في لسان الشرع. وقول المالك وكلمة بها كلام قد يؤم هذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة، وإلا فالأصل في اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة. نعم يعني ما يتثبت ما يتثبت هل هي كلمة لا 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 مهم ما يتبين ما يكون فصيحة. لا مراد ما يتبين فيها لا يتثبت لا يعلم هل هي حرام ولا حلال، هل هي غيبة أو غير غيبة مثلا، هل هي صدق أو كذب وهكذا. يا ما لا يتثبت فيها ما يعني خرجت من لساني هكذا.
حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
كل هذا فيه التحذير من إطلاق اللسان، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه فقد يقول كلمة يزل فيها في نار جهنم. أحمد لا ما هو معناه كل كلمة الإنسان قد يكون كلمة مثلا ما يلقي لها بال، مثلا افرض السخرية في الله في الدين مثلا في أهل الخير ما يهتم وتكون كفر قد تكون كفرا. له ما قال كل كلمة قال بالكلمة مو كل كلمة. لا هذا لو قال المشرقين قلنا هذا وهذا. نعم لا لا أبد ما يهتم به، لأن بعض الناس الآن يطلق لسانه بالكلمة ما يتأمل فيها، لكن إذا تأمل وجد أنها كلمة عظيمة. لا إذا كان جاهلا فهو ينبني على العمومات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن أحيانا يكون الإنسان عنده فراهة وعدم مبالاة فيطلق الكلمة وهي قد تكون كلمة كفر أو استهزاء بالله أو ما أشبه ذلك ويهوي في النار. وهذا كثير مما تقع لا سيما من الناس الذين عندهم كثرة مزاح، تجلس تكلم ولا يبالي، يأتي له مثل كلمة تحبط عمله وهو لا يدري.
باب البكاء من خشية الله عز وجل.
كذلك بالعكس كلمة من رضوان الله قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال فيسمعها شخص فينتفع بها، ولتكون كلمة عند سلطان جائر مثلا تكلم كلمة ما ألقى لها بال فيرفع الله بها درجات، مع أنه لم يلقي لها بالا لكن من أجل آثارها الطيبة يثاب عليها. وإلا فقد يقال إن الإنسان الذي لا يلقي البال كيف يكون له أجر وهو لم يرد؟ نقول هذا من باب الثمرات، ولأن هناك فرقا بين ثمرات الشيء وبين نفس الشيء، قد يكون للشيء ثمرات جليلة ينتفع بها الإنسان وهي كلمة ما قالها بالا. نعم.
باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله.
باب البكاء من خشية الله من هذه السببية، أي بسبب خشية الله، والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أيضا مبنية على عظم المخشي لعظمه خشية
باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله.
باب البكاء من خشية الله من هذه السببية، أي بسبب خشية الله، والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أيضا مبنية على عظم المخشي لعظمه خشية الإنسان. فأما الخوف الذي لا يبنى على علم فإنه يسمى خوفا ولا يسمى خشية. ثم إن الخوف أيضا قد لا يكون من باب تعظيم المخشي ولكن من باب ضعف الخائف. فمثلا يخاف الصبي من صبي أكبر منه سنا، هذا الخوف لا يسمى خشية لأنه إنما حصل له الخوف من أجل ضعفه أمام هذا، ولا هذا المخوف ضعيف. فالخشية أقول هي الخوف إيش المبني على العلم، وتكون من عظم المخشي. بنفسه.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
ما عندي في ظله، يظلهم الله بس عندك في ظله؟
نعم.
رجل ذكر الله. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة هذه لا تدل على الحصر، لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في أناس يظلهم الله في ظله وليس من هؤلاء السبع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر أشياء محصورة في سياق واحد ولكنها لا تدل على أن ما سواها لا يتلو هذا الحكم. ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل لا يوجد إلا هؤلاء الثلاثة؟ لا. فمثلا لما حدث بهذا قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا حديث. حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا ثلاثة والأوقات ثلاثة، فدل ذلك على أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر وهو كذلك. طيب هؤلاء السبعة ذكروا على وجه التمام في سياق آخر غير ما ذكره المؤلف. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله. والشاهد من هذا الحديث ما ذكره المؤلف في هذا السياق، ذكره البخاري في هذا السياق، وهو قوله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ظله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني في ظل يخلقه الله لا يبنيه الآدميون بالسقوف والعروش وما أشبه ذلك. الدنيا يبني الناس فيها ما يظلهم، لكن في الآخرة ما في ظل إلا ظل الله عز وجل الذي خلقه، فهو ظل مخلوق وليس ظل الخالق عز وجل. وقد توهم بعض الناس من باب التمسك بظاهر السنة فيما يضيفه الله إلى نفسه، وادعى أننا إذا قلنا إنه ظل مخلوق أن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه، ولكن هذا من جهله. وذلك لأن الظل يكون تحت المظلل عنه، الظلال دون الشيء لا بد أن يكون تحته وإن لم يكن ظلا. وهل يمكن أن يكون هناك شيء ذو نور فوق الله عز وجل يكون الله تعالى مظللا عنه أو لا يمكن؟ لا يمكن قطعا. لو أن أحدا قال هذا لهوى إلى الهاوية لصار كالذي ينكر عدو الله. فالله عز وجل لا يمكن أن يكون شيء فوقه، ومعلوم أن الناس بالحشر على الأرض، فلو قدر أن هذا هو ظل الله نفسه لازم من هذا أن يكون هناك شيء فوقه يكون الله تعالى ظلالا دونه ودون الخلائق، وهذا لا شك أنه معنى منكر. فالحديث لا يدل على هذا أصلا حتى يقال إنه محرف عن موضعه. نقول في ظله أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يأتي بظلال. في الدنيا نستطيع أن نبني أبنية نستظل بها مع ما خلق الله تعالى من الظلال من الكهوف وغيرها، لكن في الآخرة ما فيه إلا الظل، ظل الله الذي خلقه، إما ظل العرش أو غيره مما يظل. ولهذا جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقات تأتي يوم القيامة تظلل صاحبها. وحكى لنا بعض الناس من كبار السن أن رجلا كان قد منع أهله أن يتصدقوا من ماله بشيء، وقال لا تتصدقوا بشيء وأنتم مني في حرج، ولكن كانت العائلة في البيت عائلة كريمة، إذا جاء المحتاج أعطوه، إذا جاء المحتاج أعطوه. فجاءهم فقير محتاج إلى لباس فأعطوه كسوة، ثم جاءهم فقير آخر محتاج إلى طعام فأعطوه 3 رطب فقط. صاحب البيت رأى في المنام أن القيامة قامت وأن الناس في كرب وشموس، فرأى على رأسه كساء يظلله إلا أن فيه 3 فروخ، فجاءت 3 تمرات فسدت هذه الفروخ، فجاء إلى أهله مذعورا وقال أنا رأيت كذا وكذا وكذا، وش اللي حاصل؟ قالوا ما حصل شيء. لا بد تخبروني. فأخبروه بأن هذا هو الحاصل، تصدقوا بكساء ثم تصدقوا بتمرات فقال لهم أنتم في حل تصدقوا بما شئتم. الله أكبر، صارت فتحة خير له. نعم. فالحاصل أن الرسول أخبر بأن كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة، فالظل الذي قال الله فيه، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في ظله، هذا ظل يخلقه الله عز وجل. إن صح الحديث بلفظ يظلهم الله في ظل عرشه فقد بين هذا المبهم، وإن لم يصح فنقول هذا ظل يخلقه الله والله أعلم به. نعم.
سنن سعيد بن
منصور. نعم. العرش. في عرش. طيب إذا صح الحمد لله. نعم.
نعم. وفي الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام حينما صاف أول ما أتاه جبريل في أول مرة قال عائشة رضي الله عنها ما قد صشيت على نفسي.
نعم.
هناك صشيت، مع أنه لم يكن هناك، مع أنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف من يخشى.
نعم. كيف لا يعرف شيء عظيم ما له مقابل، ما يستطيع أن يقابله. لا يعرف. إذا جاءك شيء تخشاه من عظمته ولا لك فيه قبل هذا تعظيم. نعم. ظل العرش من نور الله. شلون يعني؟ إيه؟ والشمس، الشمس سبب من الخلائق، ولهذا هذا الذي جعلنا نقول إن صحة الكلمة في ظل العرش، لأن المعروف أن العرش فوق كل شيء، كيف يكون حائلا بين الشمس وبين الخلائق يوم القيامة؟ على كل حال اللي في الصحيحين ما في ظل العرش. نعم. ثلاثة هذه خلها بعد سليم.
نعم. باب الخوف من الله.
رقبة ما
فيه. نعم. باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك.
وربي
ففعل، فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا، فقال الله كن. فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان، غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كالذي مضى من قبل فيه أن هذا الرجل لشدة خوفه من الله نعم وصى أن يحرق ثم يدرى في اليم خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل يقال إنه فعل ذلك ظانا أن الله لا يقدر عليه، وأنه إذا فعل هذا نجا من العذاب. فبعثه الله عز وجل وسأله لما فعلت ذلك، فأخبره أنه فعل هذا خوفا منه، فغفر الله له. ووجه أهل العلم هذا بأنه متأول، ما قصد أن الشك في قدرة الله، لكن ظن أن هذا ينجيه من عذاب الله. وبنوا على ذلك أن كلمة الكفر إذا قالها الإنسان غير مريد لها فإنه لا يكفر بهذا، وأيدوا قولهم بما ثبت في الصحيح من أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من رجل ظلت راحلته عنه، فلما أيس منها اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بغصن الشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلم يعاقبه الله على هذا الأمر. وينبني على ذلك أن كلمة الكفر لا بد أن يكون القائل لها قاصدا، وإذا قصدها كفر، سواء كان جادا أم لاعبا، لأنه لا فرق في كلمة الكفر بين المستهزئ وبين الجاد. الكلام على أنه يقصد معناها، على أنه يقصد معناها، بخلاف المتأول. وفي هذا دليل على أن الخوف ينجي من عذاب الله، وهو كذلك، فإن الخوف من الله ينجي من عذاب الله. ولكن قد يرد على هذا مثل قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهنا قال: إني أخاف الله رب العالمين. والجواب عن ذلك أن الشيطان لم يخف خوف تعظيم وإجلال، وإنما هو خوف هلاك، يعني خاف أن يهلكه الله، لا إجلال لله عز وجل ولا تقربا إليه بالخوف، ولهذا لم ينفعه. فخوف الشيطان من الله كخوف الإنسان من الأسد، وخوف الإنسان من الأسد ليس خوف عبادة ولا تعظيم ولا إجلال. فيعيد علينا البخاري هذا الجواب. لا، بخاري رجل شاب، الشاب ما شاء الله ما هو ينسى. ها يا أخي، ما عندنا صرح، اللي وده يصرح يصرح هو بدونه عشان يستريح ويصرح منه.
خوف العباد من الله تبارك، ليس خوف الشيطان من الله تبارك وتعالى خوف العبودية، بل خوف من الله تبارك وتعالى لأجل إهلاك. كخوف الناس من الأسد.
أحسنت، يعني ليس خوف عبادة وتقوى وتعظيم. تمام. نعم. نعم. أشد. اي نعم، يكون معناها ان بان ابراهيم موسى لما جاء الى هارون اخذ براسه يجره، واخذ بلحيته ايضا، فكان موقفه من هارون موقف العزه والسلطه، فلهذا قال هذا الكلام. نعم يعني يجوز، قد يخشى الإنسان من الشيء لعظمته. نعم.
هذا الرجل
من
هذا الرجل واحد.
اي نعم، هو ما فعل هذا الا لايمانه بالله وايقانه بان الله سيعذبه، لكن ظن ان هذا يحميه فاخطا في هذا الظن. نعم محمد.
جمعه
الله الآن، يعني في ذلك الوقت من حين ما ذروه في اليم جمعه الله وكلمه. ما ينافي الإيمان؟ لا أظن أن هذا ينجيه من الله. قد لا يكون في ذهن تلك الساعة الشك في القدرة، لكن ظن أن هذا ينجيه من الله، وهو ما فعل هذا إلا خوفا من الله. ما في شك في إيمانه. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن النبي صلى الله عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.
هذا فيه انتهاء المعاصي، وأن الإنسان يجب عليه أن يبادر. والمعاصي جمع معصية، وهي مخالفة الأمر إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور. والواجب على العبد أن يكون مستقيما في هذا وهذا، فيقوم بالأوامر ويدع النواهي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء به ولنفسه بمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. قول رأيت بعيني هذا من باب التوكيد، لأنه إذا قال رأيت فقط فقد يحتمل أن المعنى علمت من طريق لم أشاهد بعيني، لكن إذا قال بعيني صار هذا من باب التوكيد. مثل: ولو نزلنا عليهم كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم. وقوله أن النذير والعريان، العريان لأنه كلما اشتدت النذارة حصل هذا الأمر، يعني أن من عادتهم عند العرب أن النذير إذا جاء ينذر بقوم، أحيانا يصيح بهم ويقول العدو والعدو، وأحيانا مع الصياح والاستصراخ يتعرى يخلع ثيابه، لأنه يرى أن هذا أشد في استنهاض هممهم وطلب النجاة. فالنجاء يعني إلزم النجاء. يقول: فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الذين أطاعوه وصدقوه مشوا على مهل وسلموا، والآخرون بقوا فاجتاحهم العدو. ففي هذا دليل على أنه تجب المبادرة في طاعة الله ورسوله، وأن من تأخر فإنه على خطر. نعم.
الحديث قبل الإجابة مثل قبله وربي، هذا قسم.
نعم.
والجواب القسم لأفعلن كذا،
لا فأخذ موثيقا على ذلك وربي
لأفعلن.
لا يعني إن المعنى أنها مواثيق مؤكدة بالقسم: وربي لنوفين أو يطوفن أنتم.
وكذلك أما تلافاه
الرحمة.
وهذا الماء نافية ويا
لا ما نافية، يعني ما مضى وقت طويل إلا وقت رحمه. نعم. أين؟
أقول
من؟ على كل حال إذا فعل مثل ما فعل نقول له إن هذا الرجل كان جاهلا وأنت الآن عرفت أن الله قادر، فلا يسوغ لك أن تفعل مثل ما فعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا بأن الله جمعه وسأله وكان في الأول جاهل. نعم.
بروايه
سيقدر
الله عليه
نعم
مثل على
ان الرجل
شك في القدره،
لا ما يلزم ان هذا التعليق يدل على الشك، مثل لا نشك لا يحبط النعم، يعني هو خائف من هذا. على كل حال المساله محتمله انه شك في قدره الله، لكن ليس معناه انه شاك من الاصل عقيده السليمه، لكن ظن ان هذا ينجيه من عذاب الله وان الله سبحانه وتعالى لن يفعل.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبهن
يزعهن
يا شيخ فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها.
هذا أيضا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام له مع أمته، رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، كما تشاهدون في البر إذا أوقدت نارا صار الفراش وغيره من الحشرات يأتي ويقع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فجعل ينزعهن أو يزعهن، يعني يطردهن، ولكن أبينا إلا أن يقام في النار. فهذه حال الأمة بالنسبة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فأنا آخذ بحجزكم، أي بما يحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا أيضا فيه أنه يجب على الإنسان أن يعرف قدر ما أنعم الله به عليه من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من جاءت، لكن لمن نجا بها، يعني ابتعد عما حرم الله وأتى بما أوجب الله. وفي هذا والذي قبله دليل على استعمال الأمثال الحسية لتقريب الأمور المعنوية، وهذا كما هو طريق السنة فهو طريق القرآن أيضا. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم لأنها تقرب المعنى، فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقولة، فتضرب الأمثال لأجل تقريب المعنى المعقول. وفيها أيضا في هذين الحديثين وما شبههما دليل على ثبوت القياس وأنه دليل معتبر، وكل مثل ضربه الله وكل مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام فهو دليل على ثبوت القياس، لأن المقصود من المثل الحاق المعقول بإيش؟ بالمحسوس، وهذا هو قياس. القياس الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لعلة جامعة. نعم. نعم. هنا فرق بينهما. هذا ظن أن الله لا يغفر الله له لتهمته نفسه، أما الثاني فظن أن الله لا يغفر له لأن ظن سوء بالله.
قال كلمة الكفر قاصدا اكفر بها،
لا هو يحكي حالة شخص ثاني مع أننا لا نرى جواز التمثيل بهذا. جواز التمثيل بالكافر أو بالفاسق نرى أنه ليس بجائز. لا ما كفر لا يقف. لا هو يحكي شخص واحد ولا ما في نفسه تعظيم هذا الصنم، لكن يحكي شخص آخر. إنما نحن لا نرى هذا حتى لو إلى مثل الصنم، وذلك لأن الإنسان قد يشعر بقلبه أنه كفر فيستولي عليه هذا الشعور بعد يوم بعد يوم حتى يكون عقيدة، ولأن الرجل ربما يعير بذلك فيلاقيه الناس ويقول أنت فلان ابن فلان، أنت أبو جهل، أنت أبو سفيان، أنت كذا أنت كذا. بعضهم سمعنا أنه بعضهم يتمثل بالشيطان، نعم هذا أيضا أخبث وأخبث. لا أبدا، هو خائف من الله، ولهذا قال إنما خفت ما قاتلت إليك، قال ما خافت منك. نعم فرق ما الفرق؟ الخوف.
حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
أو المسلم من سلم إلى آخره، والمهاجر من هجر، هذا ليس على سبيل الحصر، لكن المسلم في حقوق العباد فهو عام أريد به الخاص. أما المسلم على سبيل الإطلاق فهو من استسلم لله ظاهرا وباطنا، لكن هنا المسلم باعتبار من حقوق الآدميين، من سلم المسلمون من لسانه ويده فذلك المسلم. من لسانه فلا يغتاب الناس ولا يسبهم ولا ينم ببعضهم إلى بعض، ويده لا يعتدي عليهم بضرب أو قتل أو جرح أو اختمال أو ما أشبه ذلك. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هذا أيضا عام أريد به الخاص، يعني المهاجر إلى الله عز وجل، لا الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن المهاجر إلى الله بعمله لا ببدنه. هو من هجر ما نهى الله عنه، سواء كان هذا المنهي عنه قولا أو فعلا. وبهذا الحديث نعرف أن الإسلام وأن الهجرة تتنوع ولها معان متعددة يبينها السياق. وقول من هاجر ما نهى الله عنه، إذا قال قائل لم يذكر ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب نقول إن ما نهى عنه الرسول كالذي نهى عنه الله، لأن الرسول رسول، ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
لو يعني كان نفس بين مثلا صيغة الإعطاء من إسلام الشيطان كذا أو قال وجه كذا أو يعني
بدون هيئة. هيئة. إيه ما في شيء. هذا ما في شيء. نعم.
هذا رجل من في عدم الضبط.
يعني يقول مثلا لا تدفنون أخشى من عذاب القبر،
لا يقول
لا أصدق أنه في القبر عذاب، لا أصدق أنه في القبر عذاب، لا هذا ما قال لا أصدق بقدر الله،
يقول أشك أنه هناك عذاب،
لا ما يصح هذا، نقول تبي الله. إذا بلغه النص كفر، أما إذا لم يبلغ فإنه لا يكفر. فرق بينهم أن هذا خائف من ذنوبه، فظن أن هذا ينجيه من عذاب الله، ظن أن الله ما له قدرة، لكن ظن أن هذا ينجيه، مثل ما لو ظن الإنسان أن حظيرة من القش تحميه من المدافع، وهي لا تحميه. هذا يتوهم الإنسان أن هذا الشيء ينجيه وأنه حاجز حجاب بينه وبين هذا الشيء وهو وليس كذلك، وله ما شك في القدرة مطلقا، يعرف أن الله على كل شيء قدير. نعم يا خالد.
شيخ من حياة الرسول وكلم واحد جملة بسرعة يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم يجوز
هذا؟ أما إذا مثله بالهيئة والحركات فهو لا يجوز. أما إذا قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا فهذا ما يحتاج، حكاية القول ليس بالتمثيل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه التخويف، تخويف الإنسان من العذاب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم يعني من عظمة الله عز وجل لا من أحكامه، لأن أحكامه التي علمها بينها النبي عليه الصلاة والسلام للناس ولم يجحد شيئا منها. لكن لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وقدرته التي لا يصل إليها إلا من كان على جانب كبير من العلم بالشرع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وذلك لهول ما يعلمه عليه الصلاة والسلام من عظمة الله عز وجل ومما يخافه من عذاب يوم القيامة. ولهذا يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس خوفا من الله. كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه ليكون عبدا شكورا يؤدي شكر نعمة الله عليه، كل هذا خوفا من أن يكون من غير أهل الشكر.
لم يكن الشيخ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار واطلع على العذاب فيها واطلع على الجنة، يعني
لو تعلمون ما من غير الأحكام، الأحكام لا بد منها أخبار المبيع، فهذا من عظمة الله وكذلك من عذاب الله النار وما قيامه وما يتعلق به. ايه هو راها في الدنيا اولا ان تعرف ان النصوص الشرعية منها عام يدخله التخصيص، يمكن يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة والنار هل رأى كل الجنة والنار أو رأى شيء منها؟ رأى مثل امرأة تعذب ورأى صاحب المحجن، فهمت؟ هذا الثاني ما أعرف له، رأى كل شيء.
الحديث
نعم يا رحمن
شيخ نفس الحديث في آخر الحديث بلهم وأطلعتم عليه.
إيش؟
بلهم وأطلعتم عليه، مذروا وأطلعتم عليه.
نعم.
يعني
قايد
أن الجنة يعني خلق أصله وأنا لم تكسر الجنة. الحديث الذي أسأل المقال أخبر أمد أن تسبيح غصب الجنة وأن كنت تسبيح غصبا.
نعم.
ما يدل هذا الشيء؟
يبال أحكي يدل ولا شك، لأن الجنة قيعان غير أصل التسبيح والتحميد والتكبير، وكل تسبيحة فيها شيء
تزايد.
اي نعم، تزايد بحسب أعمال العبد. يعني الإنسان مثلا مكانه معروف في الجنة وقيعان، كلما عمل عملا صالحا مما جاءت به السنة أنه يغرس فيه
يغسله فيه شجرة من الجنة غسله فيه.
باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
حجبت هنا بمعنى أحيطت، يعني النار محل ذوي الشهوات الذين ليس لهم هم إلا اتباع شهواتهم، ومن ذلك شهوة الزنا، اللواط، شرب الخمر، السرقة، العلو في الأرض، الفساد فيها، كل هذه شهوات، فهذه هي التي يحيط بها الجنة النار. ولذلك أكثر من يدخل النار المترفون كما قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأصحاب الشهوات هم الذين اقتحموا ما حجبت به النار حتى دخلوها والعياذ بالله. أما الجنة فبالعكس حجبت بالمكاره، لأن عمل الخير مكروه للنفوس الأمارة بالسوء، فتجد الكثير من الناس عند عمل الخير يرغم نفسه ويكرهها على ذلك، ولكن هذا يوصله إلى الجنة. ومع هذا إذا تجاوز الإنسان هذه المكاره صارت بالنسبة إليه محاب، وصار لا يأنس إلا بهذه الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالإنسان إذا اعتاد فعل الطاعة مع الإخلاص والمتابعة صارت الطاعة أحب شيء إليه، لكنها في الأصل لا باعتبار كل شخص بعينه، الأصل أنها مكاره. من ذلك مثلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما رفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الصبرات في البرد يسبغ الإنسان الوضوء مع أنه يكره إيداءه بهذا الماء البارد لكنه يفعله ابتغاء وجه الله. هذا من أسباب دخول الجنة. كذلك الإنسان عندما يسافر للحج للجهاد يجد هذا مكروها عنده، لكنه كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم.
والله تعالى باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الباب الأول أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، بين أنها مع ذلك قريبة، فهي أقرب الإنسان من شراك نعله، وهذا يضرب مثلا للشيء القريب من الإنسان، والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الحديث الترغيب والترهيب، الترغيب في الجنة وأن الإنسان قد يدركها بأدنى عمل، والترهيب من النار وهو أن الإنسان قد يستحقها بأدنى عمل. رب كلمة يصل بها الإنسان إلى أعلى العليين وكلمة ينزل بها إلى أسفل السافلين. نعم.
صورتين مربعين
مربع كذا فيه المكاره ومربع كذا فيه الشهوات
على انها تصوير
مالي
الناس تقليد هذا فقط.
مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل.
هذا أصدق شيء, أصدق كلمة قالها الشاعر, وفيه لفظ كما هنا بيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل, كل شيء باطل سوى الله, وهذا كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بالبطلان هنا الذهاب, الشيء الذاهب الضائع الذي لا فائدة منه إلا الله عز وجل فإنه حق, وكذلك ما عمل له فهو حق يبقى, فإنه ثواب الآخرة وهو باطل. وفي هذا دليل, في الحديث هذا دليل على جواز الاستشهاد بالشعر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به, وفيها أيضا دليل على قبول الحق ممن جاء به حتى وإن كان شاعرا أو كان فاسقا أو غير ذلك, وهو واضح. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. حجبت الشهوات. نعم. لا, الشبهات قد يكون الإنسان معذورا فيها, الشبهات قد يكون معذورا فيها لعدم علمه, لكن الشهوة ما تكون إلا مع العلم. قد يرفع عنه.
أخي الكريم.